أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فهذا لقاء جديد نجيب فيه عن الأسئلة التي وردت إلينا، ونسأله سبحانه وبحمده أن يتقبل منا وأن يقبلنا، ونسأله سبحانه بحمده أن يرزقنا صوابنا وأن يلهمنا رشدنا، ونسأله سبحانه بحمده أن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. نسأل الله عز وجل أن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. نجيب عن هذه الأسئلة. يقول السائل الكريم: شخص كان يدرس طول العام ويدعو الله كثيرا أن يرزقه الله كلية كذا، واجتهد جدا وأخذ بالأسباب وتعب وذاكر، ولكن نتيجة الامتحانات لم تدخله الكلية التي كان يريدها، فهو صدم نوعا ما، فبماذا تنصحه أو تقول له يا شيخ؟ أقول له: اعلم أن كل شيء في الكون بقدر الله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الله عز وجل يصنع الأفضل لعبده، لكن مشكلتنا أننا ننظر تحت أقدامنا. إنسان مننا ما يعرفش مآل الأمر ده، ما يعرفش مآله إيه، وربما هذه الكلية التي مثلا كانت هي غايتك وأمنيتك ممكن كانت تكون سبب هلاكك، سبب ضياعك، سبب مشكلة كبيرة جدا في حياتك. وبعدين يا أخوانا، الكليات ما لهاش علاقة بالتوظيف أو بالشغل أو بمكانة ما، ما لهاش علاقة. ياما في عباقرة برعوا في مجالاتهم وهم أصلا معهمش ابتدائية، معهمش مثلا إعدادية، معهمش أصلا كلية ولا حاجة إطلاقا. وبعدين العقل والذكاء ملوش علاقة بالتعليم. التعليم ده للأسف الشديد أنت بتتعلم وعمال طول حياتك تفحت نفسك وتتكلف مصاريف قد كده عشان في الآخر تاخد حتة ورقة بس، دي القصة كلها. يعني أنت بتذاكر مثلا 16 سنة ولا حاجة تعليم في الآخر عشان تاخد ورقة، ليس لها علاقة كما قلت لا بالذكاء ولا بعبقرية الإنسان ولا بفكره ولا بفطنته ولا إطلاقا. التعليم يا إخواننا ما له علاقة، ما له علاقة بنجابة الإنسان ولا بعقله ولا بفكره. زي ما قلت، ممكن إنسان يكون عبقري ولكن فاشل في الكلية بتاعته، فاشل أصلا في الدراسة، ما لهاش علاقة. يعني أديسون مخترع مثلا مصباح الكهربائي ده، المدرس بتاعه كان بيضحك عليه، انت بيتري على امه ازاي تجيب ابنك ده، ابنك ده اصلا مش نافع، مش ما عندهوش ادنى درجات الفكر ولا العقل، واصبح بعد ذلك اديسون. كذلك كثير جدا من الناس اللي هم اللي اخترعوا الاشياء، زي ما قلت، ما لهمش علاقه بالتعليم خالص، ما لهمش علاقه بالتعليم، لا كان تعليم اكاديمي ولا كان اصلا خد تعليم اصلا نهائي اصلا. وبعدين التعليم احيانا بيوئد عبقريه الانسان، لان انت عمال تحشي دماغك معلومات وفي الاخر خالص المعلومات دي انت اصلا ما استعملهاش في الحياه، وانت متخيل انك انت التعليم اللي انت بتتعلمه على مدار 16 سنة دول, وانت متخيل انك انت هتخرج بقى تمارسه في الحياة كده وتعيش بقى بالتعليم اللي انت كنت عايشه ده اطلاقا. الانسان يا اخواننا بيخرج من التعليم ده بحاجة واحدة, بيتعلم ازاي يعرف يقرأ ويكتب. لكن الممارسة لا, دي حاجة تانية بقى. الخبرة بقى والممارسة وانك انت تتعايش في الحياة وتتعامل دي حاجة تانية خالص. وبعدين كتير جدا من الناس مش بيشتغلوا بشهاداتهم. الشهادات ما لهاش علاقة خاص بالتوظيف, ما لهاش علاقة. أهم حاجة إنسان يا إخواننا يكون يصلح ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فأنت لا تأسف على شيء فاتك, استقبل أمرك وارضي ربك. فقط إن رضي الله عنك رضى عنك الناس, بس دي الجهة الوحيدة التي تسعى في رضاها وفي تحصيلها, انك انت تكون بالله راض عن الله, وبرضو انك انت لا تتسخط على اقدار الله. زي ما قلت انت ما تعرفش ممكن الشهادة اللي انت كنت تريد مثلا انك تحصلها, او الكلية اللي انت تريد ان كنت مثلا تحصلها تكون وبال عليك او تفسد عليك حياتك. ممكن تخش الكلية دي تفشل فيها اصلا, ما تستريحش, تتعب فيها. ممكن تخش الكلية دي تتعلق بواحدة تفسد عليك حياتك كلها, ما تعرفش فين الخير. وزي ما قلت يا اخواننا التعليم ملوش علاقة خالص بالحياة وممارسة الحياة ومعايشة الحياة. التعليم ما هو الا وسيلة فقط. لكن لازم الاخوان برضو يا اخواننا اذا كان يريد تحصيل امر ما, اذا ما أردت في شرف مروم فلا تطمع بما دون النجوم. لو أنت عايز بقى حاجة لا خلاص ركز يا إخواننا. لازم الإنسان يا إخواننا يجعل هدفه نصب عينيه لا يفتأ النظر إليه. خليك باصص على هدفك وصوب النظر إلى هذا الهدف ثم انطلق وملتفت لا يصل, ملتفت لا يصل. العلماء بيقولوا يا اخوانا ان الظبي من اسرع الكائنات, ولكن لكثرة التفاته لا يصل ابدا الا مؤخرا. فيا اخوانا لازم الانسان يعني اذا فاته مثلا امر ما, مثلا احراز كلية كما ذكر السائل الكريم, ما تخليش حياتك تقف عن الامر ده. عكس اجتهد وخش الكلية اللي دخلتها دي بحب, وحاول تجتهد فيها, حاول انك انت تكون متفوق فيها, حاول انك انت حتى تتعين معيد في الكلية دي. ليه؟ طالما ان فاتك شيء خلاص ما توقفش حياتك وتعطل حياتك وتدمر حياتك كلها علشان الكلية المعينة دي اطلاقا. برضو واحد تاني مثلا تلاقيه مثلا كان هيخطب واحدة وما حصلش نصيب, تلاقيه يوقف حياته ويدمر حياته ويبدأ يخش في المخدرات ويبدأ يخش يشرب ويسهر ويعمل و ليه؟ علشان هو الأنسة رفضته. طيب يا أخي ما النساء سواها كثير, يعني ما هي كما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. إيه كلها قصة كلها واحدة, فيش اختلاف, يعني فيش اختلاف, فيش واحدة عندها حاجة زيادة عن التانية. الشاهد يا اخوانا ان الانسان ما يعطلش حياته على حاجة معينة. مارس حياتك, حاول تتفوق, حاول تجتهد, حاول تبرز احسن ما فيك. طيب يقول السائل الكريم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ, لظروف معينة غسل الميت وكفن قبل الفجر او بعده, والدفن كان بعد الظهر, واذا كان هذا العمل دون عذر فما الحكم في كليهما؟ طالما ان هو غسل وكفن قبل الفجر ما فيش مشكلة, عادي, الامر سائغ. لكن هو مكروه بس الدفن بعد الفجر عند طلوع الشمس. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نقبر موتانا في هذه الساعة هي وقت الشروق كده, يعني ده منهي عنه. وكذلك عند وقت الغروب, يعني دي برضو زي ما قلت أوقات مكروه. لكن عدا ذلك ما فيش مشكلة, اتغسل بالليل, اتكفن بالليل أو قبيل الفجر كما ذكر السائل الكريم, ما فيش مشكلة في كده. طالما أن هذا لحاجة ولعذر ولضرورة ما فيش مشكلة, لا بأس, الضرورات تبيح المحظورات. طيب يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخي، أنا ابني عنده 36 يوم، لما بقرأ عليه بحس نفسي بتعب خالص، ما أستطيع أن أكمل، ويبكي لما بشغل القرآن عنده، إما يبكي أو ينام. ما فيش مشكلة برضو، عادي، إيه المشكلة يعني؟ قد يكون هذا مثلا لراحة أو لهدوء أو سكون عنده، لكن برضو إحنا يا إخواننا مش عايزين نوقف حياتنا ونعطل حياتنا كلها على الجن والعفاريت والسحر. الحياة يا إخواننا مش كده خالص. في جن، في جن، في سحر، في سحر، في مس، في مس، بس مش نوقف حياتنا كلها. واحد عنده ظروف في الشغل، واحد بينه وبين مراته مشاكل، خلاص كده بقى أصبحت هي مسحورة وفي جن مش عارف. يا إخواننا لا، مش كده يا إخواننا. برضو أصبح الناس الآن عندها، للأسف الشديد، عندها تهاويل في الأمر ده وفي الباب ده. كل أي واحد يحصل له ظرف، يحصل له مشكلة، بس بقت عفاريت وجن وسحر. لا يا إخواننا، الحياة مش كده برضو. عايزين نمارس حياتنا، عايزين نمارس حياتنا، مش نعطل ونوقف حياتنا كلها على الجن والعفاريت والمس والسحر. لا يا إخواننا. هو بيقول انه بيحس نفسي بتعب والولد بينام وكلام زي كده. خلاص انت يا اخي الكريم، طالما انت حاسس بحاجه زي كده، خلاص هات ميه واقرا عليها ايات الرقيه، وارقي نفسك وارقي ولدك واغتسل بها وحمي ولدك. لكن كما قلت، لا تعطل حياتك على مثل هذا. الحياه مستمره وابسط من كده بكتير جدا. نسال الله عز وجل ان يصرف عنا وعنك السوء. نسال الله أن يصرف عنا وعنك السوء، اللهم آمين. يقول السائل الكريم: يسأل سائل عن السحر والسحرة ومن يستعينون بالجن، ما حكم كل منهم؟ ولو مات كل منهم فهل هو من المسلمين؟ وهل الساحر الذي أتى بعمل كفري ثم أراد التوبة بعد ذلك فماذا عليه؟ أولا، السحر من السبع الموبقات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اجتنبوا السبع الموبقات. ثم ذكر منها صلى الله عليه وسلم السحر، لأن السحر ده يريد الإنسان أن يغير قدر الله عز وجل، ويريد أن يؤذي غيره من المسلمين، وهذا يفعله الجن لهذا الساحر قبالة أمر شركي بالله عز وجل. الجن ما بيعملش حاجة كده لله. الجن هيقول له إيه؟ طب اعمل كذا، طب اعمل كذا، لأمر مهول. ممكن يقول له خش بمصحف في الحمام، حط المصحف في الحمام، حط مثلا دوس على المصحف برجلك، هكذا يعني. للأسف الشديد أشياء شركية كفرية بالله عز وجل، حتى يطاوعه الجن، حتى يستجيب له. فالسحر والسحرة كفرة بالله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. وكما قلنا قبل ذلك أن لا يقوم بهذا الحد إلا أولياء الأمور، الجهات المنفذة، يعني الشرطة، القضاء، ما شبه ذلك يعني. مسألة الاستعانة بالجن، طبعا العلماء لهم فيها أقوال كثيرة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لكن العلماء قالوا إن كان هذا جن مسلم ويساعد مثلا الإنسان في مثلا لما بيسموه العلاج والحاجات ما شبه ذلك، يعني بيدفع مثلا يزيل بأس عن إنسان مسلم ويستعين بالجن في القضاء على ذلك، نرجو أن يكون ذلك جائزا. واضح إزاي؟ لكن الأصل طبعا الإنسان يستعين بالله عز وجل، لا يستعين بأحد من مخلوقات الله تبارك وتعالى. طيب، يقول: لو حد منهم مات بقى، هل يكون مسلما؟ لا، الساحر كافر بالله عز وجل، لأنه كما قلت يريد أن يغير قدر الله عز وجل، والساحر معترض على الله وعلى قضاء الله تبارك وتعالى. الساحر لا يريد لمسلم أن ينعم، الساحر حاقد كافر بالله عز وجل، حاقد على عباد الله، يريد أن يؤذي خلق الله، ده الساحر. مش عايز حد يكون كويس، ليه؟ اللي بيجي بعض الناس من معدومي الضمير يديله فلوس يعملوا اللي هو عايزه، يشقلب حياة إنسان، يدمر حياة إنسان، يطلق إنسان، هكذا. طبعا بمساعدة الايه؟ الجن الكافر. طيب يقول بقى الجزء الثالث من السؤال، يقول طب وهل الساحر الذي أتى بعمل كفري ثم أراد التوبة بعد ذلك فماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يهرع إليه سبحانه وبحمده، فإنه حبيب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما يفعل الله بعذابكم؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ الله عز وجل لا يريد أن يعذب العباد، لكن هناك صنف من بني آدم هو يريد أن يدخل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون. في النبي عم يحوش الناس عن الأمة، يحوش أمته عن النار، ارجع دينار، ومع ذلك الناس مصممة برضو أن تخش النار للأسف الشديد. إني ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالإنسان يا أخواننا مهما ارتكب، مهما اقترف، مهما حصل من الذنوب والمعاصي والأوزار، إن تاب تاب الله عليه. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا، عارف قراب الأرض يعني إيه؟ يعني قرب الأرض. فين يا أخواننا بقى أول الأرض وأخيرها؟ الله أعلم. ومع ذلك تجوزا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عارف عنان السماء؟ ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وبحمده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بس أنت أر الله من نفسك خيرا، قدم قربانا، أصلح ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. إن أصلحت ما بينك وبين الله أذهب الله عز وجل ما اقترفت من ذنب ومن إثم ومن إصر. الله عز وجل لا يريد أن يعذب العباد إطلاقا سبحانه وبحمده، لكن أهم حاجة مراد الله عز وجل منك أن تأتيه بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أهم حاجة أن تأتي ربك بقلب، لا ومش أي قلب، بقلب سليم، سليم له، سليم لعباد الله المؤمنين بس. لكن مهما اقترفت، مهما حصلت، الله عز وجل يتوب عليك. قل يا عبادي الذين أسرفوا، عارف أسرفوا دي يعني إيه؟ أسرفوا دي يعني ما خلاش ذنب ما عملهوش. هذا هو العبد الذي أسرف على نفسه، لم يترك شاذة ولا فاذة من الذنوب إلا واقترفها وارتكبها، ومع ذلك يقول الله عز وجل لهذا العبد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومهما عظم ذنبك فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بس أهم حاجة أن تأتي ربك بقلب سليم، بقلب منيب، وهو يغفر لك ما كان منك ولا يبالي سبحانه وبحمده. طيب يقول السائل الكريم: هل يجوز أن يشترك رجل مع جزار في عجل مثلا؟ الرجل نيته أضحية والجزار تجارة. لا بأس، لا بأس، ما فيش مشكلة. أهم حاجة طبعا تكون هذه القسمة قسمة عدل يعني، حتى لا يحيف ولا يجور عليه الجازر. طيب، يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أعمل صك الأضحية وأحب أن أتبع السنة في عدم أخذ شيء من الشعر والأظافر، ولكني لا أحضر الذبح ولا أعلم متى يكون، فمتى يسمح لي بتقليم أظافري وقص شعري؟ أولا يا أخواننا، الإنسان اللي هيضحي و يعني الذي سيضحي مش هيخش النار يا أخواننا، لو ما لو قص ضوافر أو حلق شعره مش هيخش النار. وبرضو الإنسان اللي هيضحي وحلق شعره وحلق قص أظافره برضو أضحيته صحيحة يا اخواننا. ليه احنا للاسف الشديد الناس بعض الناس واخد الموضوع ده كانه جنه او نار، انه لو حلق شعره في العشر ايام دول او قلم اظافره كده خلاص الاضحيه باظت، او كده خلاص كده مش نافعه، او انا كده ارتكبت حرام او اثم. لا يا اخواننا، مفيش الكلام ده خالص يا اخواننا. اقصى ما في الامر، ده على الاستحباب، يعني مستحب انك مستحب ان سيادتك لا تاخذ شيئا لا من شعرك ولا من بشرك بس. لكن بقى مسألة تهويل وتصوير للموضوع، ان احنا بقى اللي هيسيب ده، اللي هيقص ضوافره او ياخذ من شعره كده خلاص، لا مش الكلام ده يا اخوان. احنا مش عايزين ندي الامر اكبر من حجمه. لو انت هتضحي وخدت من شعرك، قصيت شعرك، حلقت دقنك، طبعا لا يجوز حلق اللحية، لكن مثلا حلق شعر رأسه، او مثلا حلق شعر عانتي او ابطي، عادي، ايه المشكلة يعني؟ ما هو ما ارتكبش حرام يعني، هو بس من باب التشبه بالحجاج فقط ليس اكثر يعني. لكن لا هو حرام ولا هو يخش النار ولا الاضحية بتاعته باظت خالص يا اخوان، الامر ابسط من كده بكتير يعني. فطبعا هو دلوقتي بيقول انا مش عارف هو بيعمل صك اضحية ومش عارف الاضحية بتاعته متى ستذبح. انت ان اردت ان تحلق او ان تأخذ ان تقلم اظافرك فيكون اول يوم، انت ما عليك بعد ذلك يعني، ما عليك بعد ذلك. طيب، يقول السائل الكريم: لو قرأ الإمام سورة فتجاوز آية أو آيتين، هل الأفضل أن يتركه المأموم يكمل طالما لم يتوقف وحتى لا يتلخبط، أم الأفضل أن يرده ويفتح عليه بالآية التي نسيها الإمام؟ لا طبعا، إذا نسي الإمام ينبغي عليك كمأموم أن تلقنه، أن تصوب له ما أخطأ فيه. لما سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنما أنا بشر مثلكم، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني بس. ولما صلى صلى الله عليه وآله وسلم فسهى في ركعته في سجود في القراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس فيكم أبي بن كعب؟ يردني يعني. فلو الإمام يا إخواننا تجاوز آية أو تجاوز آيتين، على المأموم أن يرده. لو المأموم مش حافظ بقى دي حاجة تانية، خلاص بقى سيبه بقى زي ما هو ماشي يسارح. لكن طالما أنك أنت عارف وحافظ، لا ينبغي عليك أن ترد. لكن المتجوز فيه مسألة إيه؟ ختم الصور مثلا: إن الله غفور رحيم، أو قال مثلا: إن الله سميع بصير، سميع عليم، ما فيش مشكلة في الحالة دي. بعض العلماء يجوز مثل هذا يعني، طالما أنها كلها صفات، كلها صفات جمال وجلال لله تبارك وتعالى، واضح ازاي؟ لكن هيسيب آية؟ لا يا اخوانا، هيسيب آيتين دي حاجة تانية، واضح ازاي؟ طالما أصل القرآن يا اخوانا كله مترتب على بعضه، القرآن كله يعني مية واحدة. لو إنسان ساب آية أو آيتين تحس إن المعنى كده مختل، في حاجة ناقصة، في معنى كده سقط، في معنى مش واضح. فالأصل أن القرآن مبني على الاتصال وعلى التواتر. فإذا نسي الإمام ينبغي على المأموم أن يفتح عليه وأن يلقنه ما أخطأ فيه أو ما سهى عنه، مش يسيبه كده وخلاص. طيب، يقول السائل الكريم: رأيت عزاء أهل المتوفى يستقبلون المعزين ويوزعون عليهم أجزاء من المصحف بحيث يقرأ المعزون مجموع ختمة كاملة يوهب ثوابها للمتوفى، هل هذه الصورة مشروعة الأصل طبعا يا إخواننا أن الإنسان يقوم بعمله هو، واستدل العلماء بقول الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، استدلوا بقول الله عز وجل أيضا ألا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى الإنسان اللي انت هتعمله بس، لكن مسألة بقى قراءة القرآن وأنتهب الثواب للمتوفى دي مسألة خلافية بين العلماء، بعض العلماء بيجوزها والبعض الآخر لا يجوزها، لكن احنا مش عايزين ندخل في الخلاف ده. انت أحسن أحسن فيما بقي من عمرك حتى لا تحتاج لأحد. واضح ازاي؟ مسألة زي ما قلنا مسألة قراءة القرآن وأن يهب الإنسان ثواب القراءة للمتوفى هذه مسألة خلافية بين العلماء، هذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن إن قرأوا ووهبوا الثواب أرجو أن يكون الأمر ليس به بأس ويكون في السعة إن شاء الله عز وجل. كما أن هذه عبادة كذلك هناك عبادات أخرى تكون أيضا بالقضاء كالصوم مثلا، وإذا كان إنسان مثلا عليه دائما وشبه ذلك فهذا أيضا عليه قضاء، فكذلك لو إنسان يعني وهب الثواب للميت فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. طيب، يقول السائل الكريم بالنسبة لموضوع تصوير كتب الطلبة الملخصات هل في ذلك إثم؟ السؤال خاص بالطالب الذي يشتري هذه الملخصات مصورة وبالنسبة للمكتبة التي تقوم بالتصوير وبيعها. يبقى دلوقتي الملخصات التي تباع في المكتبة هي حلال أم حرام؟ إن كان هذا بعلم الدكتور المدرس للمادة فلا بأس بذلك، وإن كان هذا التلخيص تلخيص لبعض الطلبة لا بأس بذلك لأنه لم يأتي بالمادة الأصلية للمدرس اللي هو الدكتور يعني أو الكتاب المعين، هو اختصر الكلام اختصارا ليس مخلا، فهو لم يأتي بالكلام برمته إنما اختصره اختصارا، ففي هذا الحال أرجو أن يكون الأمر ليس به بأس. يبقى الأمر الأول لو كان هذا بعلم الدكتور فهذا شيء محمود وشيء جيد ونشكر الدكتور وجزاه الله خيرا. طيب الجهة الثانية لو قام أحد الطلبة بتلخيص هذا الكتاب ووزعه على الطلبة فهو مأجور إن شاء الله عز وجل وليس بحرام. طيب، يقول السائل الكريم شخص أصيب بمرض مزمن والقانون يجعل من حقه أن يأخذ راتبه كاملا حتى بلوغ 60 دون علم دون عمل يعني أجازة مرضي مفتوحة بأجر كامل ومضى عليه مدة على هذا الحال، هل له أن يأخذ قرضا يخصم هذا الراتب وكأن له مال مؤجل عند الدولة فيأخذه مقدما من البنك والبنك يأخذ هذا المال المؤجل؟ لا طبعا، يعني الدولة مشكورة أنها راعت ظروفك الصحية، لكن انت تأخذ بقى قرض بضمان الراتب بتاعك ده ما ينفعش لان ده حرام. انت كده اولا بتحتال على امر حرام كمان اللي هو القرض ده، فانت لا يحل لك ولا يجوز لك ان تفعل ذلك. يعني الدولة جزاها الله خيرا ان قامت برعايتك وبالوقوف بجوارك وبرعاية حالتك الصحية واعطتك راتبك كاملا وأنت في بيتك، هل جزاء وفاقا أنك أنت حضرتك تروح تأخذ قرض من البنك لضمان الراتب ده؟ طبعا لا يحل لك أن تفعل ذلك، هذا لا يحل لك وهذا ليس لك، لا تفعل ذلك. طيب، يقول السائل الكريم بالنسبة لتكبيرات الإحرام في يوم عرفة وأيام العيد في الميكروفون الخارجي للتكبيرات في يوم عرفة وأيام العيد في الميكروفون الخارجي أم الداخلي في المسجد؟ والله لو هذا التكبير يسبب ضررا أو تشويشا على الناس خارج المسجد من قلق لمريض أو إيقاظ لنائم أو تعب لأحد الناس خلاص لا تفعل ذلك، ما تشغلوش الخارجي إلا عند الضرورة، عند الأذان، عند الإقامة، عند الخطبة، عند الدرس، ما شبه ذلك. لكن بقى للتكبيرات والكلام ده لا، خلي ده ما بين أصحاب المسجد. وبعدين أصلا المفروض أن هذا يكون في سائر الأوقات، إحنا متعودين أن إحنا بنكبر بعد القضاء، بعد قضاء الصلاة لا، المفروض ده اخواننا يكون ديدنك على طول في الايام دي كلها. ماشي في الشارع تكبر، في السوق تكبر، في اي وقت تكبر. التكبير اخواننا ملوش وقت محدد، سواء في العشر او في ايام التشريق، تكبر في اي وقت. كان ابو هريرة رضي الله عنه وابن عمر يخرجان الى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما حتى يضج اهل السوق جميعا بالتكبير. يبقى احنا يا اخواننا عايزين نخلي حياتنا كلها واوقاتنا واعمارنا كلها ذكر لله تبارك وتعالى. والذكر هو غرس الجنة، غراس الجنة. في سنة الترمذي من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. إبراهيم الخليل يسلم عليك، يسلم على كل مسلم ومؤمن من هذه الأمة، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله. شوف بقى غرس الجنة عشان تبدأ تغرس من دلوقتي. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هو ده يا إخوانا غرس الجنة، هو ده غرس الجنة اللي انت لازم تبدأ من دلوقتي تغرس فيه حتى لا تلقى الله عز وجل وأنت خالي الوفاض من الخير والطاعة والبركة والذكر. عمر حياتك بذكر الله عز وجل حتى تغدو حياتك حديقة وبستان ورد. لأن إخواننا كتير جدا من الناس يقول لك أنا متضايق، مخنوق، مخنوق مش عارف، متضايق من إيه مش عارف، حاسس بخنة، حاسس بضيق. ليه؟ لأن حياته كلها ما فيهاش ذكر، ما فيهاش طاعة، ما فيهاش قربة. حياتك إنما تكون بذكر الله. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي روى الشيخان، قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالحياة الحقيقية هي حياة الذكر. الإنسان الغافل عن ذكر الله عز وجل هو إنسان ميت. وقد يموت أناس لا تحس بهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا. يا ما كتير من الناس عاشوا وماتوا ما حسناش أصلا بهم. ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل. لما أغفلوا ذكر الله أغفل الله عز وجل ذكرهم، فكان الجزاء من جنس العمل كما قلت. ولا يظلم ربك أحدا، جزاء وفاقا وأجرا طباقا، والله لا يظلم أحدا سبحانه وبحمده. هذا بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد سبحانه وبحمده. فلازم يا أخوانا الإنسان يجعل حياته كلها لله عز وجل ذاكرا خاشعا أواها منيبا. الذكر يكون عام يا أخوانا، الذكر يكون عام، ومش شرط زي ما قلنا يكون في الميكروفون، ممكن يكون وانت ماشي في السوق، وانت ماشي في الشارع، راكب العربية، قاعد في البيت. اذكر الله عز وجل على كل أحيانك، كما كان صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وآله وسلم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانه وبحمده. فلي أخوانا حياة الذكر، حياة الذكر هي حياة القلب. لو فارق الذكر قلب المرء المؤمن ساعة لفسد. لأن الذكر زي السمك في المية، لو فارق السمك الماء دقيقة يفسد يموت. كذلك حياة الذاكر لا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، لا يغفل عن ذكره، ليه؟ لأن الذكر ده هو دي هو ده الحياة الحقيقية كما قلنا، الحياة الحقيقية. لأن زي ما قلت قد يموت أناس لا تحس بهم، كأنهم من هوان الخط بما وجدوا. احنا عايزين حياتنا كلها يا إخواننا تكون ذكرا لله تبارك وتعالى. والذكر كذلك يذيب ران وصدأ القلب. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا أبا سعيد، قال يا أبا سعيد إني أنست من قلبي غلظة فاستلني. فقال له الحسن أذبه بالذكر. أو جاء رجل فقال يا أبا سعيد جئت أشكو إليك قسوة قلبي. فقال له الحسن أذبه بالذكر، أذبه بالذكر. إذا أردت رفع الصدأ، رفع الصدأ عن مرائي قلبك، فعليك بذكر الله تبارك وتعالى، عليك بذكر الله عز وجل. صدأ القلب يكون بشيئين، وجلاؤه أيضا يكون بشيئين. صدأ القلب بشيئين، بالغفلة والذنب، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال صدأ القلب بشيئين، بالغفلة أن تكون غافل عن ذكر الله، بالغفلة والذنب أن تذنب في حق الله. طب وجلاؤه، عايز بقى نظف قلبي وطهره ولينه أعمل إيه؟ قال وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. إذا أردت أن يلين قلبك فعليك بذكر الله عز وجل، يلين قلبك، ويجعل الله عز وجل قلبك هذا قلبا لينا طيبا. نسأل الله عز وجل أن يعين وإياكم على كثرة ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب، يقول السائل الكريم رجل عليه ديون كثيرة، يأتي بأضحية ويضحي، يأتي بأضحية يضحي أم يسد جانبا من ديونه؟ لا يا إخوانا، يسد دينه أولا. الأضحية سنة والدين فرض، وليس من العقل أن يبدي الإنسان السنة على الفرض. يعني الإنسان يا إخواننا لو كان من الصالحين الأتقياء العباد الأبرار مات وكان عليه دين لا يغفر له، يحبس عن الجنة بدينه. الشهيد، عارفين الشهيد يعني إيه؟ يعني ذروة سنام الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. طيب عارف المجاهد ده؟ المجاهد ده اللي هو يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويكسى بحلة الكرامة، ويشفع في 70 من أهله. عارف الشهيد ده؟ أهو الشهيد ده بقى يحبس عن الجنة بدينه، بالدين اللي عليه، ما يدخلش الجنة، ده شهيد. ليه؟ الشهادة زي ما قلتلك أعلى حاجة في الدين، لأن كون الإنسان يا إخواننا يضحي بنفسه بأعز ما يملك، لأن طبيعي جدا الإنسان يا إخواننا بيحب الحياة. الإنسان، أي إنسان خلقه ربنا بيحب الحياة، بيحب المعيشة، بيحب الدنيا، وده شيء مفطور، شيء فطري ومركوز في طبيعة أي إنسان. حتى قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كلنا يكره الموت، محدش فينا أبدا بيحب الموت. ليه؟ لأنه قادم على مجهول، مش عارف هو إيه اللي يحصل له هناك. وهو لما قيل لأبي حازم سلم ابن دينار، لما قيل له لماذا نكره الموت، إحنا ليه بنكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم الآخرة، والنفس تأبى الانتقال من العمار إلى الخراب. بس ببساطة يعني أنت عمال تشيد في بيتك، عمال بني قصر، بني فيلا، بني شقة، عامل شقة حلوة قوي، عمال تتفنن في تشطيبها، عمال تجيب بورسلين وتدهن الحيطان اللي هي الحاجات الجديدة اللي بيعملوها دي، تعمل بيت نور وكرانيش و و و ليه؟ عشان دي الشقة اللي أنا هعيش فيها. هتعيش قد ايه بقى فيها؟ 60-70-80 سنة يعني. ثم ماذا؟ أين بيتك الذي ستقبع فيه إلى قيام الساعة؟ عملت فيه إيه؟ عمرته بإيه؟ عمرته بإيه؟ هي دي المشكله يا اخواننا، المشكله ان احنا عمالين نهتم بالحياه وسايبين الحياه الحقيقيه وهي الحياه الاخرويه. هي دي الحياه يا اخواننا، وان الدار الاخره لهي الحيوان، هي دي الحياه الحقيقيه فعلا. وان الدار الاخره لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون. للاسف الشديد نحن تركنا هذا وبدانا عمالين ندور على الدنيا ونشطب ونقفل والكرانيش والحيطان والبورسلين والسباكة والحمام، ولازم يبقى مش عارف ايه وعندي ايه والتكييفات دي اشياء كلها اشياء كويسة، شيء اشياء حسنة تعين الانسان فعلا انه يعبد ربنا كويس جدا. طيب والحياة الحقيقية بقى انت عملت فيها ايه؟ حياتك الاخروية. انسان يا اخوانا سيقبع في قبره اكثر ما عاش على ظهر هذه الحياة. لو قدرنا مثلا انسان يا اخواننا هيعيش 80 سنه، يعني 70 80 سنه، طيب عاش 70 80 سنه، الانسان يا اخواننا يقبع في قبره اكثر ما عاش على ظهر هذه الحياه. في ناس يا اخواننا بني ادمين ميتين بقالهم مئات السنين، واللي بقالهم الاف السنين. اين الناس من لدن ادم؟ فين البني ادمين اللي كانوا على ايام سيدنا ادم؟ عاشوا قد ايه؟ عاشوا ألف سنة، يعني عاشوا ألف سنة بقالهم قد ايه ميتين. فلازم يا اخوانا الإنسان يكون ذكي، يكون عاقل، يقدم قربانا بين يدي قدومه على ربه سبحانه وتعالى. أنت ماذا قدمت لقدومك بين يدي الله عز وجل؟ لازم يا اخوانا الإنسان المسلم يكون عاقلا حصيفا، يكون ذكيا ذكيا، يقدم قربانا للقاء الله تبارك وتعالى. فالشهيد يغفر له كل شيء مع أول قطرة من دمه إلا الدين. الدين ده يا أخواننا شيء عظيم، لازم يا أخواننا الإنسان يسعى سعيا حثيثا في سداد ديونه قبل أن يموت، قبل أن يولي. في حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما أحضرت جنازة للنبي عليه الصلاة والسلام، فسأل صلى الله عليه وسلم هل على الرجل من دين؟ قالوا نعم. ف قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة يا رسول الله دينه علي، دينه علي. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما لقيه أبو قتادة رضي الله عنه بعد ذلك بثلاث، بعد ثلاث أيام يعني، قال يا رسول الله أديت دين الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن برد جلده، والدين هم بالليل مذلة بالنهار. نسأل الله عز وجل أن يسدد عنا وعن المسلمين أجمعين، نسأل الله عز وجل أن يسدد ديون المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، ونسأله سبحانه بحمده أن يستعملنا وإياكم فيما راضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.